الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده مشاهدي الكرام في كل مكان سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم نبض الوطن مشاهدي الكرام هذه الحلقة الرابعة في هذا البرنامج والتي تواكب الموافقة على رابع دستور لمصر ولكن أقول بالأسف فرحة الناس بصفة عامة غير مكتملة فهناك أناس تغمرهم الفرحة وهناك أناس على النقيض يعلوهم الغضب وكلا الطرفين له مبرراته لكن ونحن في برنامج نبض الوطن ينتابني هذا السؤال المهم مصر إلى أين بعد الاستفتاء؟ مصر بعد الاستفتاء مزيد من الانقسام والاحتقان؟ أم هدوء يسبق عاصفة البرلمان مشاهدي الكرام تعالوا لنستمع في هذه الحلقة إلى ضيفنا الفاضل الأستاذ الدكتور أسامة رشدي المستشار السياسي لحزب البناء والتنمية حياكم الدكتور
أهلا أهلا
دكتور يعني أنا بطلب من حضرتك في بداية الحلقة أني عاوز نظرة كده عامة على خطاب الرئيس اليوم في مجلس الشورى
وطبعا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاب الرئيس اليوم هو خطاب تقليدي يلقيه رئيس الجمهورية في افتتاح الدورة البرلمانية لأن البعض للأسف من إخواننا جبهة الرفض المطلق لكل شيء يقولون أن هذا مثل مبارك ومثل كذا يعني هو يعني إحنا مثلا نهدم البرلمان ونروح نبني برلمان جديد علشان ما نكونش زي مبارك دي تقاليد دستورية ينبغي على رئيس الجمهورية أن يفتتح الدورة البرلمانية وأن يلقي بيانا فيها واليوم كان بيان الدكتور مرسي بيان حماسي وبيان قوي ومعد بشكل جيد استند أو رد فيه على محاولات الذين بدأوا يتخرصون على الاقتصاد المصري ويبشرون الناس بأننا يعني مقبلون على حالة من الانهيار طبعا الاقتصاد المصري الكل يعلم أنه ليس في حالة جيدة وبالتأكيد وهذا ليست مسؤولية الثورة أو ليست مسؤولية الرئيس مرسي ولكن هو مسؤولية ما ورثناه عن نظام مبارك وما حدث خلال العامين الماضيين أثناء إدارة المرحلة الانتقالية وما إلى ذلك وهذا أمر كان يستلزم من أي وطني عاقل حريص على هذا البلد أن إحنا جهودنا تتضافر وتتحد لإنقاذ مصر وإخراجها من الوضع الذي هو فيه وليس سخرية يعني النسخة احنا عارفين ان احنا امامنا شخص مريض بدل ما نقعد نعالجه وقاعدين نضحك عليه ونقول شوفوا ازاي بيعمل ازاي شوفوا انظر يعني بيتألم هذا غير منطقي يعني كلام غير منطقي وبالتالي الرئيس النهاردة قال أن من يزعمون أن مصر مقدمة على الإفلاس هم المفلسون ووضح بأرقام والأرقام لا تكذب مقارنة بالأرقام السابقة فيعني هناك بلا شك نوع من التحسن وبلا شك مصر ليست مقبلة على الإفلاس كما يزعم البعض مصر مقبلة على مستقبل عظيم بشرط أن احنا نعمل بالفعل لأن لا تبنى الدول والدنيا مغلقة ميدان التحرير المغلق أنا لا أعلم هو يعني لماذا هو مغلق حتى الآن ميدان التحرير بأكياس الرمال وكأننا في ساحة حرب على الجميع أنه هو الآن يظهر وطنيته بالمشاركة في دفع هذا البلد إلى البناء وإلى التقدم وإلى حل المشكلات التي ورثناها احنا ورثنا عن نظام حسني مبارك أكثر من تريليون و200 مليار جنيه من الديون الداخلية وعجز مزمن في الميزانية العامة وأمراض اقتصادية خطيرة ناتجة عن أن هذا البلد غير منتج هذا البلد معظم ما يصدره عبارة عن يعني مواد خام وأشياء يعني نصهم مشتقات بترولية الشريك الأجنبي يحصل على نصف يعني وعندنا عجز ضخم في الميزان التجاري الميزان التجاري دائما في أي دولة هو المعيار الكاشف فالدكتور مرسي النهاردة ركز على الشأن الاقتصادي وكذلك ركز على استمرار الحوار الوطني الذي يرعاه بنفسه ودعا ميل الشورى لرعاية حوار أيضا داخل المجلس باعتباره الآن يقوم بدور محوري في عملية التشريع وفي عملية الرقابة وفي عملية صنع القوانين. كذلك تطرق النهاردة الدكتور محمد مرسي إلى الشأن الدولي فتكلم عن أمن الخليج وفيه إشارة مهمة إلى الدور الذي تلعبه مصر لأن بعض الأطراف الآن يعني لا تتذكر دور مصر. مصر عندما تكون قوية هي تكون قادرة على لعب دورها الإقليمي بشكل كامل ودورها العربي بشكل كامل، وهذه رسالة للأطراف التي تحاول إضعاف دور مصر الآن في الإقليم. كذلك تكلم على الشأن السوري وتكلم على إرادة مصر في رفض استمرار هذا النظام وفي محاولتها لحقن دماء الشعب السوري وسعيها الدؤوب لإعادة اللاجئين السوريين ودعمهم وعدم التدخل الأجنبي في شؤون سوريا. وكذلك كان يعني يتعلق بالعالم كله أن مصر لن تقبل أي تهديد يمس الأمن المصري، وإن كانت مصر في النهاية هي أيضا من جانبها لا تمارس أي تهديد لأي أحد. كانت رسائل مهمة للداخل وللخارج في أول خطاب برلماني للرئيس محمد مرسي.
جميل. طيب اسمح لي أقول لحضرتك، بعض الناس بيقول أن الرئيس كان في هذا الخطاب أكثر تفاؤلا من اللازم، بمعنى أن كما يقال أن فعلا الوضع المصري ليس بالجيد كما ذكرت الآن، لكن الرئيس أظهر أمر مختلف، فبيقولوا أنه كان أكثر تفاؤلا وهذا كان لا ينبغي.
لا، هو يعني أصلا عندما يصل الأمر إلى حد تحريض المواطنين على سحب ودائعهم من البنوك أو إلى تحريض الناس على تغيير عملتها المحلية بالجنيه المصري إلى عملات أجنبية، هؤلاء الناس يريدون دفع مصر إلى الوضع اللبناني والوضع العراقي. أنت في بيروت أو في لبنان معظم الأشياء تقيم بالدولار، لا أحد يتحدث على العملة اللبنانية، وهل المواطن المصري الآن يتحمل أن يقوم كل احتياجاته بالدولار؟ هذا الذي لا يقبض بالدولار علينا أن احنا، لأن أصلا في بعض التكتيكات الشيوعية التي نعرفها هي يقول لك ادفع الشعب للجوع علشان يصور الشعب بعد كده. ففي تكتيكات ترتكب الآن وجرائم في الحقيقة تمارس ضد هذا الشعب ينبغي ان الشعب يكون يقظ اليها. معلوم اني اذا انا قاعد ادفع في مواطنين واديهم في معلومات كاذبه، يعني مره في الارجنتين واحد كتب على التويتر يعني تويتر كده بيقول فيها ان مدرسه كذا حصل فيها انفجار، فابدا الناس ان كل الناس تتدافع اولياء الامور لانقاذ اولادهم، فناس ماتت في يعني في حوادث سير، ولذلك المحكمة حكمت على اللي كتب دوة حكمت عليه بالسجن 25 سنة، رغم ان دي يعني جريمة في النهاية. يعني
احنا وصل عندنا على حسب الاحصائيات تجاوز 150 شائعة متعلقة بقصر الرئاسة.
دي شائعات متعلقة بقصر الرئاسة، شائعات متعلقة بصحة الرئيس، حتى الرئيس اليوم اللي هو خطب امام الجماهير وكان يعني في كامل الصحة يقولون أنه نقل إلى مستشفى المعادي ونفت الرئاسة طبعا. فإذا كان في وسائل إعلام يعني ابتعدت كثيرا عن المهنية وابتعدت كثيرا عن قضية التدقيق في الأخبار وفي مصادرها قبل إذاعتها، ورأينا يعني شفت المستشار اللي هو رافع قضية الآن على إحدى القنوات التي وصفته بأنه منجد يشرف على لجنة انتخابية، ولما جم قال الجماهير تهجم عليه أو تمسكه جري، وهو رجل مستشار رئيس محكمة ويرفع الآن قضية على
صحيح.
إذن احنا الآن يا أخوانا، ويمكن أنا حكيت امبارح قصة الـ يعني كان عندنا في بريطانيا في شهر يوليو الماضي عمال السهريج نقل البترول هددوا بإضراب قبل عيد الفصح، وهو عيد مهم بالنسبة لهم، بياخدوا فيه عطلة طويلة اسبوعين وكده، فالناس خشيت ان يعني برامجها في العطلة يعني تتعطل. فجي وزير نصح الناس انهم كل واحد يروح يفول التانك بتاع السيارة بتاعته. فالناس تزحمت على محطات الوقود حتى غلقت المحطات لان نفذ الوقود. نعم. وكانت في طوابير في الشوارع وناس جابت جراكن. وهذا يحدث اذا انت دفعت المواطن وضللته باي معلومات خاطئة، ولا سيما ما يتعلق باقتصادياته ويتعلق بامواله ويتعلق بمدخراته ويتعلق بالقيمة الشرائية بتاع العملة بتاعته. فمفيش بنك في العالم، يعني يمكن دي اللي عملها نظام حسن مبارك على شركات توظيف الاموال في اواخر الثمانينات، الحق مش عارف ايه. فالناس كل طبعا انت لو جيت على اكبر بنك مثلا في بريطانيا ولا في العالم، يعني مش هقول لك في اي حتة، والناس اصطفت عشان تاخد ودائعها، لن يستطيع ان يوفر هذه الاموال لانهم حصالة.
لكن بعض المعارضين يعني كان اسلوبه اهدأ شوية، بقول كان خطاب الرئيس اليوم كنوع من التسكين للرأي العام.
انا شايف ان الرئيس من المهم ان هو يتواصل مع الرأي العام، وكل المسؤولين من المهم ان هم يتواصلوا مع الرأي العام. لابد ان نحرص على مستوى مناسب من الشفافية ومصارحة الناس بالحقائق واعطاء الناس البيانات الصحيحة. انا بقول لك كنت قاعد مع شباب من الشباب اللي كانوا معتصمين في ميدان التحرير، وبعد كده بيقولوا لي ده الدكتور مرسي زيه زي مبارك. ازاي يا اولاد؟ قال لك ده عنده 36 طيارة تابعين للرئاسة. قلت لهم انا معلوماتي ان مفيش الطيارات دي تابعة للرئاسة، مش ممكن يكون الرئاسة هتعمل ايه ب 36 طيارة. انما هو مقتنع ان الرئاسة لديها 36 طيارة، وان الرئاسة تنفق بالمليارات، وان الرئاسة تفعل. احنا محتاجين حد يطلع من الرئاسة، محتاجين حد من نوابنا المحترمين اللي هم في مجلس الشورى الان، ان هو يعمل جلسة استماع ويشوف البيانات دي والارقام دي. لان الرئاسة الان اصبحت تحت يعني رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ولا توجد بنود سرية ولا انفاقات سرية. طب لماذا لا نقول للشعب الحقيقة ونقول له ان مفيش 36 طيارة وان الطيارات اللي موجودة كذا؟ وانا قلت لابد ان الرئاسة ايضا تعلن عن مشروع للتقشف، ان احنا نقول والله كان في استراحات ورثناها عن العهد العهود البائدة من اسوان لغاية مرسى مطروح، في استراحات الرئاسة تتنازل عنها وتعيدها الى وزارة المالية او للشأن العام كي نبيعها او نؤجرها او ننتفع بها باي صورة كانت، وتعود عوائدها الى دعم العشوائيات والمناطق والاسكان.
جميل، هذا شيء جميل. لكن انا لو سألت حضرتك قبل ما اخذ هذا الاتصال واسمع الاجابة على السؤال، ما الذي يفرق دكتور اسامة بين خطاب الرئيس هذا اليوم وبين الخطابات السابقة؟ لكن اسمع الاجابة على الاتصال هذا. معايا محمود. السلام عليكم استاذ محمود. استاذ محمود السلام عليكم. السلام عليكم استاذ محمود. طيب ارجع مرة تانية دكتور اسامة واسأل واقول ايه الفارق بين هذا الخطاب الذي سمعه الشعب المصري اليوم وبين الخطابات السابقة؟
انا اقول الخطاب اليوم هو خطاب رسمي، لانه هو يعني امر دستوري متعلق بافتتاح دورة برلمانية.
نعم.
كان عبارة عن بيان بيضع نواب الشعب ويضع الشعب كله امام الحقائق الاقتصادية وامام سياسات مصر المحلية والإقليمية والدولية. فأنا بعتبره، وطبعا شيء جميل إن الآن الخطابات أصبحت مكتوبة ودقيقة ومركزة، وبالتالي الرسائل واضحة أننا لدينا مشاكل اقتصادية، ولكن نحتاج إلى النهضة، نحتاج للعمل، نحتاج للبناء، نحتاج للتنمية، لدينا أفكار ومشاريع. النهاردة الرئيس تكلم على مشروع تطوير قناة السويس.
تمام أو تمام.
تكلم على اعطاء رخص لاكثر من 100 مصنع، تكلم على اراضي الان تستزرع. لدينا افاق جيدة جدا، كتير من الدول طلبت او لها رغبة في الاستثمار في مصر، والتنمية تبدأ من هنا، تبدأ
جميل
ان انت
جميل.
تفتح الباب.
طيب ليه المعارضة يعني لا ترى هذا الكلام على ارض الواقع عشان خاطر تقدر تتكلم يعني من مصدر قوي تقول لا ده في عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا؟ المعارضة دايما في كل خطابات الرئيس تطرح بهذا الخطاب الارض، تقول اين هذا على ارض الواقع؟
لا هو ما فيش واحد في العالم يعني لو نعرفه كنا يعني رحنا جبناه بأي تمن، يعني اللي هو قادر ماسك عصا سحرية ويقول الشيء كن فيكون. البلاد احنا الآن أقمنا ثورة لكي نأتي بحكومة وطنية، هذه الحكومة الوطنية تبدأ بإعادة بناء المؤسسات السياسية والدستورية التي أسقطتها الثورة. الشعب يملك قراره بيده ويكون له إرادة حرة ويكون له نواب منتخبون ويكون له مجالس محلية منتخبة. نبدأ بقى البناء والنهضة، لأن النهضة دي تحتاج إلى 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 جهاد طويل وإلى عمل دؤوب. هذا ما فعلته الدول من قبل التي نهضت والتي حققت معدلات كبيرة في التنمية. أما اللي قاعد الآن يعني كالراقصون على أشلاء الوطن، الناس اللي هي شايفة مصر تعاني ومصر تئن وهذه الثورة جاءت لتنقذها والبعض يحاول إغراقها
مرة أخرى، تمام،
حقدا لا. وحسدا حتى لا يقال أن يعني هذا الرئيس قد أتت النهضة على يديه أو أتى التطور على يديه، وبالتالي لابد أن احنا ندخله في أزمات تلو أزمات تلو أزمات. ونتمنى أن الشعب المصري يكون يقظ لذلك حتى يعلم أن يعني قضية العمل السياسي هي في النهاية قضية وطنية وليست عبث بأخضر الأوطان.
جميل. تعالى دكتور أسامة نشرك بعض المشاهدين معنا في هذه الحلقة ونسمع منهم أجواء خطاب رئيس اليوم. أستاذ عباس السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا فندم، تفضل.
مرحبا بيك حضرتك. بس احنا عايزين نوضح يعني الإفادة بتاعت الخطاب للناس. احنا عايزين ندي مثلا الرئيس فرصة ان هو مثلا نشوف يعني عم واحد بيتكلم بيقول لك الميتشي وعملنا فيه ايه. معلش ميتشي ما عملوش حاجه في الرئيس، يعني المفروض ان احنا ان يعني نصبر شويه. عايزين العجله تمشي، الدنيا طبعا واقفه، كل حاجه في الشغل دوت. عايزين البلد تستقر شويه، يعني عايزين الحاله تمشي.
جميل 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 يا استاذ باس. طيب معايا الحاجه سناء. السلام عليكم حاجه سناء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. عايز أقول بفضل الله مصر إلى خير بإذن الله وبفضل الله، والشواهد تدل على هذا، منها وجود رئيس مسلم يحمل كتاب الله ونحسبه على خير ولا نزكي على الله أحد، رزقه الله البطانة الصالحة الفرحة بإذن الله. وحلم لمصر وما أتمناه لمصر أن تعيش في أمن وأمان وسلم وسلام ورفاهية ونظام ونظافة وسعادة وطاعة وعمل ونشاط وهمة عالية وعلو الهمة والإرادة والعزيمة، كل هذا يعلو بعلو الهدف وسموه. ولا أرى هدفا أعلى وأسمى من رضا الله عز وجل، وهذا يتحقق بإعمار الأرض إعمارا طيبا يرضى الله به عنه بالعمل الصالح المفيد النافع لي ويتعدى نفعه للآخرين. يكون العمل وإتقان العمل والامل والطموح،
وده اللي اكد عليه حاجه سناء للدكتور اسامه، وقال فعلا احنا محتاجين الفتره الجايه لمزيد من العمل والانتاج حتى ترتقي مصر كما نحلم جميعا. شكرا جدا على اتصالك. معايا الاستاذ محمود. السلام عليكم.
السلام وبركاته.
اتفضل استاذ محمود.
الخطاب بتاع الرئيس النبالي حلوه قوي. احسن من الخطاب السابق. الخطاب السابق كان بيقول ايه على الخارج، ما بيقولش على داخل البلد. حسني مبارك كان بيقول على الخطاب كان بيخطب بيقول ايه؟
يعني انت صرت اليوم مسرور حاج محمود بخطاب الرئيس؟
نعم.
صرت اليوم مسرور بخطاب الرئيس؟
انا مبسوط قوي من خطابه.
تمام.
كان حسني المخلوع بيقول على اللي داخل اللي خارج من البلد، ما بيقولش على اللي داخل. لا قال على اللي داخل واللي خارج. وخليه يشد شويه على الاعلام.
تمام.
شد شويه على الاعلام، الاعلاميين في جبونه. خليه شد شويه والنبي على الاعلاميين.
تمام. شكرا جدا يا حاج محمود. هو دائما الاعلام هو مثير المشاكل الفتره. طب ناخد صلاة ايضا من احمد الغربيه. السلام عليكم استاذ احمد.
عليكم السلام ورحمه الله. برحب بحضرتك.
حياك الله يا فندم، اتفضل.
والله انا كنت عايز من خطاب الرئيس بس ان يبقى فيه وضوح اكتر مع الناس، تعرفهم ان النظام البائد يعني شارك مصر يعني خربة جدا، زائد يعني لحد الان يعني الفلول بيحاولوا ان هم يعني الاشياء اللي بيعملوها ديت بينزلوا مصر تحت الارض، كفارة يوميا
تمام.
وهدف معين طبعا، ان هم الرئيس عمل ايه في المده دي، هم كل هدفهم بيترقب الرئيس عمل ايه في ال100 يوم. طب انتم مش سايبين البلد يعني في حالها، انتم كل يوم بتخسروا البلد ملايين على اساس ان انتم تتغبصوا الرئيس عمل ايه.
طيب جميل، يعني طلب حضرتك ان يكون السيد الرئيس عنده بتقول ان عاوزين يعني وضوح اكثر شويه
الان خبص، لازم ان هو يوم.
طيب الدكتور اسامه ممكن يرد على حضرتك ان شاء الله دلوقتي، هل كان في الخطاب هذا وضوح كافي ام لا؟ طيب اتلقى اتصال اخر مع استاذ محمود. السلام عليكم استاذ محمود. استاذ محمود السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا فندم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سامعك، ممكن تتكلم على طول. اتفضل.
أنا مبسوط مش من الرئيس قوي ومبسوط من خطاب الرئيس قوي.
ربنا يبارك فيك يا حاج محمود. طيب في تعليق استاذ محمود تحب تقوله النهارده على خطاب السيد الرئيس؟ طيب شكرا جدا على اتصالك معنا. طيب ارجع دكتور اسامه مره ثانيه واسال واقول، بعض المتصلين زي الاستاذ احمد بيقول انا كنت محتاج اكثر وضوحا اليوم في خطاب الرئيس، تقول له ايه؟
يعني هو طبعا خطاب واحد لن يضع يعني الإجابة على كل التساؤلات المطروحة، لأن الناس في النهاية لها اهتمامات كثيرة. الناس مهتمة بقضية الأمن في الشارع المصري ومدى الجهود التي تبذل في قضية الأمن. الناس مهتمة إن احنا نرجع تاني أيضا للقضايا التي طرحت في الميت يوم، اللي هي قضية المرور وقضية الأمن وقضية الوقود والمحروقات وما الى ذلك. نتمنى ان ما تكونش في ازمات يعني يعاني منها المواطن المصري. نتمنى ان يتم استعادة الامن مرة اخرى ونشوف قصة الامن ايه، يعني اذا كان الامور محتاجة نعين ناس دفعات مرة يعني من الناس اللي ممكن يعززوا من قوة جهاز الامن، اذا كانت في قوانين عايزة تتعدل، إذا كانت في اعتمادات عايزة يعني تتوفر، لأن الأمن حاجة أساسية لكل المواطنين. نريد أيضا أن الحوار الوطني لا يكون في السر، أنا عايز حوار وطني معلن.
لا ده أنا متعجب جدا، الوكالات الأنباء العالمية حتى عندنا المحلية في مصر لم تعطي هذا الحوار يعني الإطار الكافي أو الشو الإعلامي الكافي، كأن هي أصلا بتحكم عليه من وجهة نظرها بأنه حوار فاشل.
لا ما أنا يعني أنا يعني أفهم أن الحوارات تجرى في أجواء يعني أجواء خاصة وغير علنية، لكن لابد أن يكون في جانب من الحوار الوطني يغطيه الإعلام.
تمام.
يكون تحت رقابة ونظر الشعب المصري حتى يفهم أن لدينا قوى سياسية وحزبية منتجة للأفكار ومنتجة للبرامج، وأن هناك من هو معني بالنظر في قضايا. وبالتالي أنا بقول لك أن دور التواصل مع الجمهور هنا في المرحلة دي دور مهم جدا، لأني بقدر ما أنت تعطي هذا الشعب المعلومة، الشعب ده سيقف خلفك ويدعمك ويسندك طول ما يعلم أنك تعمل وكل يوم مهموم بهمه ومشغول بشغله. الناس دي تفهم أنك لن تضرب الأرض تخرج الذهب والفضة، ولكن هي تريد ترى كيف تدير ما هو متاح إليه يعني تحت يدك من مصادر ومن إمكانات، وما هي البرامج وما هي التطورات التي أنت توجهها لتحقيق العدالة الاجتماعية وللوصول لأضعف الشرائح.
جميل.
الاجتماعية في الشعب المصري. فالتواصل مهم، والحوار الوطني عندما يأخذ بعد علني في بعض أجزائه، لا أقول كل أجزائه، ولكن في نهاية الجلسة تكون جلسة علنية نعمل فيها يعني بريفلي كده زي ما بيقولوا أو باختصار نوضح ايه اللي تم في هذه الجلسة وما هي الافكار التي طرحت فيها وما هي القرارات اللي احنا انتهينا اليها، حتى لا يتصور البعض ان الحوار الوطني هذا يجري في قارة اخرى او في مكان اخر.
طيب خليني ادخل يعني مع حضرتك شوية مع اجواء البلد، وخصوصا بعد هذا الاستفتاء على الدستور الذي تم مؤخرا. شايف مصر كتشخيص سريع، النهاردة الطبيب ممكن يشخص حالة مريض ويقول امره كيت وكيت وكيت، كذلك السياسي السياسي الذي دائما يعني يوصف القضايا التي يعني تخص المجتمع توصيف حق. حضرتك شايف توصيف مصر بعد الاستفتاء على اي طريق سيسير؟
احنا الاستفتاء ده هو عبارة عن نقطة فاصلة في تاريخنا.
تمام.
نقطة فاصلة في تاريخ هذه الثورة، لان لاول مرة الان يكون لديك دستور، وهذا الدستور دستور كتبه الشعب المصري عبر جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب، منتخبة نعم كانت منتخبة على طريقة في طريق طرق في الانتخاب طبعا معروفة، يعني على درجة واحدة زي الانتخابات الفردية والقائمة وما إلى ذلك. نعم في كنت انتخابات بتنتخب جمعية، هذه تنتخب جمعية أخرى. تمام. كما يحدث في أمريكا في انتخاب الرئيس الأمريكي، هو لا ينتخب على مرة واحدة ولكن يتم انتخاب مندوبين، والمندوبين دول هم اللي بيروحوا في النهاية ينتخبوا الرئيس الأمريكي. ربما العملية الأولى يشاهدها العالم كله والعملية الثانية محدش منتبه كثيرا لها، ولكن هناك مندوبون هم الذين تم اختيارهم في الانتخابات اللي بتجرى في الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر، وهؤلاء الناس فيما بعد سيجتمعون في مكان وينتخبون الرئيس، يسمون الرئيس بالفعل، وهو هو ده الانتخاب القانوني. فإحنا كان لدينا مجلس شعب وشورى، جمعية كبيرة زي ما حصل في بولندا، وهي بعد كده انتخبت عندهم السينتس يعني اللي هم المجلس الشيوخ وعندهم النواب.
تمام.
وهم انتخبوا الجمعية التأسيسية كتبت الدستور وفقا. طبعا حربت هذه الجمعية من اللحظة الأولى، وإحنا شايفين في مصر الآن أي شيء يتعملها تجد 50 قضية تحاول طعن عليه وتحاول هدمه وتحاول إعاقة كل. فإحنا طلعنا بالدستور دوا بعد يعني صراعات وجهد، البعض كان يحاول إغراق هذا البلد وهدم ما تبقى من مؤسساته والحيلولة بيننا وبين الدستور.
لكن هو السؤال بيطرح نفسه
إلى الوضع الدائم والمستقر.
تمام تمام. السؤال بيطرح نفسه في هذه النقطة تحديدا في الصراعات الموجودة وبعض الناس بيريد إغراق الدولة، هل هناك مصالح أو جهات خارجية أو داخلية مسؤولة عن ضبابية المشهد السياسي الموجودة في مصر؟
بالتأكيد. يعني في بعض التسجيلات الآن لدينيس روس وواحد إسرائيلي هم يقولون بشكل أساسي لابد من منع مصر من إعادة بناء المؤسسات، لابد من منع الرئيس دوا، ولابد من منع إعادة يعني منع الوصول لكتابة الدستور. فدي قضايا معروفة أن هي قضايا، لأن أنت إحنا انتقلنا بنفاذ هذا الدستور من المرحلة الانتقالية إلى المرحلة الدائمة. لدينا دستور دائم لجمهورية مصر العربية. هذه نقطة يعني قد يعني في بلاد يا اخوانا يعني بولندا عملوا العيد الوطني بتاعهم عيد الدستور.
تمام تمام.
فاحنا دي نقطه حاسمه ان انت بتخرج من 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 مرحله الثوره تحقق فيها ثمره جديده من ثمرها، وهي عمل دستور لمصر يضع الارضيه وينظم العلاقات بين السلطه وبين الشعب وبين السلطات المختلفه، لكي ننطلق بعد كده لبناء مجلس النواب وبناء المجالس المحلية اللي هي ستنهض بقى بالمواطن في القرية وفي جميل الحي جميل وفي الريف.
لكن حضرتك تؤكد بأن هناك فعلا جهات خارجية تريد يعني ضبابية المشهد السياسي المصري. لو ترتب حضرتك ممكن تشير بأصابع الاتهام لبعض الدول أو بعض الجهات؟
شوف أنا عايز أقول لك أن في بلاد لديها خبرات ضخمة جدا في إجهاض الثورات،
خبرات ضخمة جدا في جهاد الثورات.
طبعا يعني أمريكا أجهضت ثورة إيران في الستينات وجرى إعادة يعني مصدق ده بعد ما بقى رئيس الحكومة وعمل ثورة وطردوا الشاه رجعوا الشاه تاني، فلديهم خبرات طويلة جدا في أمريكا اللاتينية، الحديقة الخلفية للولايات المتحدة الأمريكية في كيفية إجهاض الثورات وكيفية الالتفاف عليها. حاولوا كده مع شافيز هذه الثورة البوليفارية المهمة، واللي هي نفس تقريبا السيناريو اللي بيتم معنا الآن، تم مع شافيز في بداية حكمه مظاهرات كبيرة واعتصامات بس أكبر من هنا، لأن القوة التانية كانت فعلا قوة ممسكة بكل مفاصل الاقتصاد الفنزويلي وشركات النفط الكبرى اللي هي عصب الاقتصاد الفنزويلي عطلوها وحتى اوقفوا كل يعني صناعة النفط هناك، ومر بمراحل كبيرة لغاية ما استطاع الشعب انه يتغلب، لان اي ثورة الان لا تعتقد ان انت ستنتصر يعني
من اول وهلة. صحيح.
لا، المسائل يعني اذا ما سقط الخط الاول لهم هم يحاولون من خلال الخط الثاني والثالث للانقلاب على هذه الثورة.
وده بيأكده دكتور احمد كمال ابو المجد في تصريح لبول ان اجهزة المخابرات الدولية يعني طاقاتها في مصر اكبر بكبير جدا من المخابرات المحلية 10 مرات.
بالتأكيد، يعني بالتأكيد مصر، ان مصر دي دولة كبرى وهامة جدا. يعني انت يعني احنا ربما كمصريين قد لا ندرك يعني حقيقة يعني مدى أهمية هذا البلد الاستراتيجية والدولية وكذلك أنا برضو أديك لفتة أن البلد ده عمره ما يفلس بإذن الله. يعني سيدنا يوسف بيقول له جعلني على خزائن الأرض.
نعم.
وهنا خزائن الأرض. نعم. هنا خزائن الأرض، وبالتالي هذا البلد له يعني امتداد حضاري. هذا البلد تدرس حضارته لطلبة الابتدائي في العالم كله أو في الغرب. هذا البلد له موقع استراتيجي
لكن
ضخم.
هذا ويمكن ان يقال عنه في كثير من الاحيان انه تاريخ، لكن احنا بعد الثوره بعض الناس يقول ما هو مستقبل مصر امام هذه الاموال الطائله التي تدفع من بعض جهات غير معلومه بالنسبه لنا طبعا لاقهاد الثوره المصريه. طبعا وعندنا في بعض المحركين لا عندها الكاركتر عندنا في مصر بيحركوا هذا الامر.
ما هو انا شايف يعني الواحد شايف البلد دي الحمد لله تمتلك من المقومات، وانا دايما بقول مصر مش جمهورية موز يعني مش اللي يصحى بدري ياخد الحكم. مصر دي فيها شعب حضاري وفيها دولة من اقدم الدول في التاريخ الدول المركزية، وبالتالي انا مصر تملك طاقات بشرية يعني 90 مليون نسمة وطاقات فكرية، وإحنا مصدر الأفكار ومصدر الأيديولوجيا ومصدر الثقافة ومصدر للتعليم. مصر مش بلد يعني، ولذا أنا شايف أن هذا البلد قادر بسرعة على استعادة توازنه وقادر بسرعة على بناء نهضته. مصر زي البرازيل كده. البرازيل دي لما جه لولا دا سيلفيا دو يحكمها كانت على حافة الإفلاس، فأصبحت في 8 سنوات من حكمه ثامن اقتصاد في العالم وبلد بتصدر غذاء رغم أنها كانت تستورد الغذاء، كان أكبر مصدر الآن للغذاء وللحوم فإحنا لدينا إمكانات أن احنا نصنع نهضة. لدينا بلاد مليئة بالخامات وبالمواد الأولية وفي صحيح يعني ربما لدينا جهاز إداري مهترئ، انما انا اقصد ان كل شيء يمكن بناؤه في وقت. انت مش بتبني من فراغ او بتبني في بلد يعني من بلاد جنوب الصحراء، انت في مصر، وبالتالي لازم نكون مؤمنين بالبلد ده وبطاقاته وبامكاناته. لو احنا تعاوننا جميعا وقبلنا باليات الديمقراطيه، ليه احنا احتكمنا في النهايه حتى الاسلاميين اللي هم كانوا في مراحل من مراحل حياتهم يرون أن الديمقراطية مخالفة للإسلام وأنها يمكن أن تأتي بنظام يعني
غير إسلامي
لا سقف له. نعم. يعني في مجال القيم والأخلاق.
تمام.
وفي النهاية الناس اقتنعت جميعا أن هذا شعب يعني شعب كله شعب متدين وشعب
ويستطيع أن يميز
خلوق، يعني هو يحب الأخلاق والقيم ويحرص عليها، وبالتالي إذن أنت حتى لو استفتيته فهو لن يأتي إلا بمن يقبلهم على نفسه وعلى دينه وعلى أبنائه وعلى
جميل.
وبالتالي جميل. احنا اذا كان الناس تخطينا هذه العقبات فيأتوا اخواننا اللي هم بتوع الليبرالية اللي كانوا زمان يكلمونا على الديمقراطية وكان يكلمونا على حكم كذا الشعب للشعب وبالشعب ونيجي بعد كده يعني كل ده ننساه
لا تحترم
لأن هذه السياسة. الديمقراطية عندما تأتي بطرف انت تقعد تهيج بقى الدنيا وحكم المرشد وحكم، واحنا ما انا مش عارف انا المرشد اللي معرفش يحمي المقر بتاعه ده وبيحكم ازاي. المرشد هو رجل مثل باقي المواطنين في هذا الشعب، وانا لا يعني اعتقد ان له دور يمارسه في السياسة، ولا احد اتى بقرينة او بدليل إنما في حالة تهييج للشعب ويتكلموا لك على الديكتاتورية والطغيان. الديكتاتورية دي إحنا اللي شفناها، والطغيان ده إحنا اللي عانينا منه، شفنا السجون وشفنا المعتقلات وشفنا المنع من السفر وشفنا مصادرة الأموال وشفنا انتهاك البيوت وترويع الأطفال، وشفنا لما السادات في يوم طلع كده أصدر قرارات التحفظ دي قبض على كل القيادات السياسية والدينية لهذا البلد في لحظة واحدة، وشفنا الممارسات. إنما نأتي الآن لا في طوارئ ولا في معتقلين ولا في محاكمات عسكرية ولا في ناس علقوا على أعواد المشانق، وفي ناس حتى بتتغول على السلطة وبتتغول على الداخلية وبتتغول
على الرئيس نفسه
وبتذهب لغاية بيته. نعم. ولا بيته حتى يعني بيته لم يستثنى، بيته اللي هو في الزقازيق
تمام،
ولا قصر رئاسته. وبعد كده نتكلم على الطغيان والظلم، ده كلام يرضي الشعب ولا يرضي ربنا؟
طيب دكتور أسامة، رغم كل الكواليس التي ذكرتها الآن أو يعني ما كان من كواليس أيضا داخل الجامعات تأسيس الدستور، إلا أنها نجحت في النهاية إلى إصدار منتج بين يدي المصريين. أنا أسأل حضرتك وأنت يعني شئت ما بيت تابع للجماعة الإسلامية أو الذراع السياسي منها حزب البناء والتنمية، ما هي أبعاد الدستور المصري الجديد من وجهة نظركم؟ لكن أتلقى هذا الاتصال. أستاذ نهلة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أستاذ نهلة.
جزاكم الله خيرا،
ربنا يبارك فيك يا فندم، تفضلي.
بداية بالنسبة للدستور، فهو بإذن الله عز وجل إذان بانتهاء الأزمة وتحقيق الاستقرار. أما إن كانت ثمة أزمات وقعت أو ستقع بعد الدستور، فلا ننسى أن الابتلاء سنة كونية قدرية.
تمام.
وكما لا يخفى علينا أن للحق أعداء، وكما أن للنصر تضحيات فإن له أيضا تبعات. فهناك قلة لا ترجو للبلد استقرارا، وهذا شيء مسلم به.
نعم.
وعلى الجانب الآخر، هناك كثرة غالبة من المصريين أفصح الدستور عن أصالتهم وحبهم لوطنهم وحرصهم عليه. وهذا ما نرجوه من أهل مصر دائما، أن يكونوا إيجابيين وللعمل والبناء والتقدم الداعين.
نعم.
وهذا ما أحسسناه اليوم في خطاب الدكتور محمد مرسي. فقد كان خطابا بناء يدعو إلى المشاركة والعمل. شعرنا أنه بحق خرج من قلب محب لمصر يتمنى لها التقدم والحضارة.
يا رب يا ربنا يعني يجعل مصر دائما في تقدم وحضارة.
عليكم ورحمة الله.
شكرا جدا أصالك جزا أهلا. أرجع تاني وصل حضرتك دكتور أسامة وأقول ما هي الأبعاد التي ترونها أنتم كحزب البناء والتنمية في الدستور القادم لمصر؟
شوف الدستور الحالي بقى خلاص
أو صار الآن الحالي. نعم.
شوف احنا عندما أيدنا هذا الدستور أيدناه من منطلق ليس مجاملة للرئيس ولا لمن هم في السلطة الآن، لأننا نفهم أن هذا الكرسي دوار وأن من في السلطة اليوم قد يكونون بعد 4 سنوات خارج السلطة.
تمام.
وبالتالي الدستور يتضمن على الكثير من الحقوق والحريات العامة والضمانات الشخصية والسياسية لكل الشعب المصري بما لم يحدث في تاريخ مصر من قبل. ونحن يعني عرضنا من قبل أن تعالوا نظرونا، تعالوا يعني اللي عنده. أنا تكلمت مع كثير من الرموز السياسية اللي بتعارض الدستور، هم لم يقرؤوه، قالوا أننا لم نقرأه يعني. وبالتالي أنا لما بشوف،
لكن ده نتفق إن هو عمل بشري قد يكون فيه عوار ولا حرج
طبعا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرة.
نعم.
وكل الدول العالم مفيش دولة عمل الدستور وما غيرتش فيه. انت احنا قد نجد الحاجة بعد سنة ولا اتنين ولا تلاتة ان النص ده مش ماشي، النص ده معوق، النص ده ادى الى مشاكل. وهذا الأمر الدستور ينظم بسهولة ويسر قضية إحداث تعديل على هذا النص.
لكن هم بينظروا إليكم بيقولوا إن الجماعات الإسلامية بتؤيد هذا الدستور لأنه بيثبت دعائم السيطرة الإسلامية على مصر في الأحقاب القادمة.
ده ما فيهوش أي شيء متعلق بسيطرة أي حد، وإحنا لا نقبل ذلك. إحنا لا نقبل أن يسيطر الإخوان، ولا نقبل أن يسيطر السلفيين، ولا نقبل أن يسيطر حزب البناء والتنمية، ولا نقبل أن يسيطر البرادعي ولا حمدين صباحي مع حفظ الألقاب لا نقبل لأحد أن هذا بلد حر عزيز عظيم يعني على 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 موعد مع التاريخ إن شاء الله أنه هو يعني يعيد بناء دوره ومكانه هذا الدستور. ولكن إحنا لما كنا بنشوف الاعتراضات كانت اعتراضات للأسف ساذجة يعني لما واحد يقول لي وحتى يعني بعض إخواننا برضو المقدمين مذكرة لمجلس للحوار الوطني يعترضون فيها على بعض النصوص إخواننا في بعض الكنائس المصرية يعترضون مثلا على نص الأزهر إن ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية ويريدون مثلا يقترحون تغيير النص إلى في الشؤون المتعلقة بالأحوال الإسلامية أو يعني كلمة كده كلمة الشريعة مش عايزينها. فطبعا يا طب يعني احنا مثلا عندنا المادة 3 من الدستور قلنا ان الكنيسة هتكون مسؤولة عن كل ما يتعلق بشؤونها الشؤون الشخصية او الاحوال الشخصية واختيار قيادتها الروحية والدينية ويعني فاذا هي متعلقة هي مسؤولة عن شؤونها المسيحية لماذا لا يكون الازهر مسؤول عن ان يبدي الرأي. انت عارف انت في اللغة يعني الرأي ما أنا ممكن أخذ رأيك بس ما أعملش بيه يعني ومين المخاطب هنا بهذا النص
أمري من جهة الشورى فقط.
المخاطب هنا هو البرلمان أو القضاء يعني القضاء إذا أشكل عليه شيء متعلق بالشريعة يعني أنا بقول كذا مع الشريعة القضاء ممكن يبعث للأزهر إيه رأيكم في القصة دي. وبالمناسبة هذا كان يحدث حتى قبل هذا النص وحتى في قانون العقوبات هو لا يجوز للمحكمة أن تصدر حكما بالإعدام على مجرم من المجرمين إلا أن ترسل أوراقه لفضيلة المفتي أولا لإبداء الرأي وكانت المحاكم إما تأخذ برأي المفتي
أو لا تأخذ
وحدثت يعني الوقائع دي حدثت ودي حدثت. وغير كده بنقول لهم لو شفتوا فلسفة الدستور هذا يحيل الأمر إلى كل صاحب رأي كل في اختصاصه. فالمادة الرابعة اللي بتأخذ رأي الأزهر مش بس هي دي المادة تشوف المادة 169 مثلا متعلقة بالهيئات القضائية يقول وتقوم كل هيئة جهة أو هيئة قضائية على شؤونها ويكون لها موازنة مستقلة ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها وذلك وفقا لما نظم القانون. يعني لازم ناخد رأي السلطات القضائية المحكمة الدستورية في شأن القانون بتاع الدستورية مجلس القضاء الأعلى فيما يتعلق بالقضاء العادي مجلس الدولة فيما يتعلق بالنيابة الإدارية كل سلطة إذا عملنا قانون أو هنعدل في قانون متعلق بها لازم نستشيرها في الأول.
طيب دكتور أسامة يعني
دعني بس أكمل الحتة دي. الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أيضا ويتعين أخذ رأي كل هيئة أو جهة منها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بعملها لازم نسألهم الجهاز المركزي محاسبات الهيئة بتاع مفوضية الفساد مكافحة الفساد مفوضية الانتخابات مش كل الهيئات المستقلة التي أنشأها الدستور عندما نريد أن نسن قانون يتعلق بهم لابد من استشارتهم وأهل
الاختصاص في المسألة
المجلس الاقتصادي والاجتماعي ويجب على المادة 207 على كل من الحكومة مجلس النواب ومجلس الشورى أخذ رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذه السياسات والمشروعات. مجلس الدفاع الوطني فيما يتعلق بالأمن والقوات المسلحة ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة. ففي حاجة في القانون اسمها فلسفة القانون هذا البناء كله متسق أننا نأخذ رأي كل جهة فيما يتعلق بشأنها ولكن لا يعني أن هذه الجهة هي التي ستسن القانون أو هي التي ستصدر الحكم. أنا أخذ الرأي أستفيد منه وإذا كنت لن أخذ رأي الأزهر وهيئة كبار العلماء في أمر يتعلق بالشريعة فمن سأخذ
صحيح صحيح.
وبالتالي علينا أن احنا المشكلة في الأوهام أن البعض يتعلق يقولك لا ده هيعملنا دولة دينية ده هيعمل فيه مجلس أعلى من السلطة لا الكلام ده مش موجود.
بمناسبة الأوهام بعض الناس بيرى أن الجماعات الإسلامية كلها على اختلاف أنواعها وأشكالها وأسمائها بتمثل دور الوصاية على الشعب المصري في الرفض أو القبول.
لا أنا إن شاء الله سيأتي يوم من الأيام الشعب المصري جميعه، وحتى من يعارضون الآن أو من قالوا لا للدستور ونحن نحترمهم جميعا بالمناسبة،
نعم،
أن هؤلاء الناس سيقولون أن هذه الجمعية التأسيسية وهذا البرلمان ومجلس الشورى الذي كانت فيه أغلبية من الإسلاميين، هؤلاء الناس قد أوفوا بما يعني وعدوا به الشعب وعملوا لنا منتج محترم، يعني يضعنا في موضع محترم بين كل دول العالم.
يعني لم تتهم الجماعات الإسلامية دكتور أسامة قبل كده أو حتى في الاستفتاءات السابقة وهذا الاستفتاء على الدستور بقضية الجنة والنار، أو ما دايما وجعين دماغنا على الإعلام يقول له يقول لا نعم للدستور يدخل الجنة ويقول لا يخش النار أو يدخل النار. أنا بسأل سؤال، لو في مقطع واحد تدام به الجماعات الإسلامية أو الشيخ من المشايخ الأفاضل بإن اللي يقول نعم للدستور يتصوت الجنة، ما في مقطع أبدا إطلاق.
ده رأيي، طالما أن هذا رأي مطروح على الشعب،
نعم،
فكل واحد رأيه محترم في ذلك، من قال نعم رأيه محترم ومن قال لا رأيه محترم، والقضية هنا يعني الخلاف في الرأي لا يفسد الود قضية كما يقولون،
نعم،
ولكن احنا كنا نتمنى ان احنا نبني الرأي على علم. وانا قلت في كتير من الامور اللي كانوا بيشككوا في موضوع التأمين الصحي، يقول لك انت محتاج شهادة فقر، وهؤلاء الناس لم يطلعوا على أنظمة التأمين الصحي الموجودة في العالم كله.
نعم.
احنا مستعدين نجيبها لهم ونتفاق. لا يوجد احد في العالم كل الناس تدفع زي بعضيها ابدا. الغني يدفع كثيرا والدخل قليل يدفع قليلا، والذي لا دخل له الحكومة تدفع عنه، وهذا في كل الدول التي لديها نظام يعني تأمين صحي محترم. في دول تاني لديها خدمات صحية،
نعم،
يعني، ولكن هذه دول لديها أموال طائلة. يعني لو أقول لك على بريطانيا ولا فرنسا، إذا كانت بريطانيا تنفق 130 مليار جنيه استرليني، يعني تريليون و200 مليار جنيه مصري أو أكثر على الخدمات الصحية، ومع ذلك هي لا توفرها أيضا بالمجان لكل الناس. يعني يأتي اللي هم دخولهم عالية لابد ان يدفع
ثم
يقول لك تعمل مساهمة معانا في الدفع مثلا، لكن في شرائح في المجتمع هي دي تتمتع بالخدمات المجانية.
طيب،
وبالتالي عليهم ان هم قبل ان يرفضوا شيء يدرسوه بعناية ويبدأوا يشوفوا الأنظمة المتبعة في العالم كله، هل هي يعني هل ما كتبناه في هذا الدستور يتوافق مع هذا الأمر أو لا يتوافق، ومن هنا مش يبقى الرأي مبني على الجهل. هذا شيء
طيب. غلط. أنا عندي بعض الاعتراضات الممكن أسوقها لحضرتك، بس هأخذ اتصال واحد فقط وبعد كده مش هأخذ اتصال تاني. معايا أستاذ عصام. السلام عليكم أستاذ عصام.
السلام عليكم ورحمة الله.
تفضل يا فندم. تفضل يا أستاذ عصام.
أولا نحمد الله على أن منح مصر نخبة إسلامية تحكمنا بشرع الله عز وجل. ثم يعني استأذنكم بالله واستحلفكم بالله ألا نحمل ونحمل الشارع أكثر مما يحتمل.
تقصد من يحمل الشارع أكثر مما يحتمل؟
نحن النخبة الإسلامية والرئيس مرسي.
طب من وجهة نظر إيه؟
من وجهة نظر
يعني النخبة الإسلامية والرئيس مرسي يحمل الشارع أكثر ما يحتمل، ولا يعني اقبلني كمحاور معك في هذا الإطار، يعني ولا يعني تنظر إلى المعارضة بأنها تحمل الشارع فوق ما تحتمل بكثير وكثير وكثير؟
بعد الصلاة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
دلوقتي من الله علينا برئيس مسلم منتخب،
تمام،
بشرعية دستورية.
طيب العموم يعني
وكذلك دستور اجمع الكل على انه دستور.
يعني انت يعني في نهايه الامر، معلش انا يعني اخطب من كلامك، انت محتاج فعلا استقرار في الفتره اللي جايه عشان معدل الانتاج. شكرا جدا دكتور اسامه. ارجع مره ثانيه واسال حضرتك واقول ان في بعض الاعتراضات اللي ممكن اسوقها واسمع ردود فيها من حضرتك. بعض الناس بيقولوا ان ثلاث ارباع المصوتين على الدستور لم يصوتوا على الدستور، يعني هو بيجمع مثلا يقول ان اكثر من نصف مثلا ما صوتش على الدستور، وبالاضافه للستة مليون اللي هم قالوا للدستور، فاصبح عندي النسبه الكبرى في المجتمع رافضه لهذا الدستور، فكيف يكون الدستور نقول باغلبيه الشعب المصري عليه؟
يعني ما هو دول مش مطلعين على أنظمة التصويت الموجودة في العالم كله. ولذلك لقيناهم حاولوا يستدلوا ويقول لك أصل فيه في روسيا في دستور روسيا اشترطوا إن لازم يصوت 50% من الشعب.
تمام.
وفي ليبيريا قال لك لازم يصوت التلتين يقولوا نعم عشان الدستور يجاز. وأنا فنت الكلام ده، قلت جبت التجربة الروسية، قلت التجربة أولا روسيا دي التصويت اللي هم بيقصدوه اللي هو الاستفتاء ده لم يكن على الدستور، ولكن كان على قرار على هل تؤيد سياسات يلتسن الاقتصادية والاجتماعية، وده اتعمل يوم 25 أبريل سنة 1993، لأن الصدام احتدم بين بوريس يلتسن والبرلمان لما بدأ في يناير 91 سياساته أو إصلاحاته الاقتصادية، فضل يتصاعد لغاية ما وصلوا للنقطة دي. البرلمان حاول يعمل عليه شرط تعجيزي، قال له بس بشرط هنجيز الاستفتاء ده، بس بشرط، وعملوا قانون ان لازم 50% يشارك من الشعب الروسي في الاستفتاء.
نعم.
جات المحكمة الدستورية الروسية ابطلت الشرط ده. يبقى اذا حتى الشيء اللي هم بيستدلوا بيه ما كانش في الاستفتاء. ثاني شيء، المحكمة الدستورية الروسية ابطلت هذا الشرط لانه شرط غير واقعي وغير منطقي، واتعمل الاستفتاء وشارك فيه بالفعل اكتر من 50%، بس عشان كانت الناس منفتحة على التغيير في روسيا، روسيا التغيير ما بين الشيوعية الى نظام جديد، كان الناس لديها امل، فبالفعل شارك 54%، لكن ليس خضوعا لشرط البرلمان، ولان المحكمة الدستورية ابطلت شرط البرلمان.
طيب.
لكن الانتخابات اللي هم الدستور روسيا تعامل بشكل ديكتاتوري، الدستور الروسي تعامل في تصاعدت الأزمة لسبتمبر. سبتمبر حصل أن يلتسن حل البرلمان رغم أن الدستور الروسي لا يعطيه سلطة حل البرلمان، الدستور الذي كان معمولا به ليس له صلاحية حل البرلمان، إنما هو استند للمشروعية اللي حصل عليها من الاستفتاء، قال لك بما أن الشعب أيدني يبقى أنا يا أولاد الذين أنا لا حل البرلمان. الناس النواب اعتصموا في البرلمان، ضربهم بالدبابات، قعدت 10 أيام محاصرينهم، 10 أيام حصل قتال في الشوارع نتيجة 2001، وضربهم بالبرلمان. والكبار اللي في الشعب المصري يمكن فاكرين مشاهد النواب وهم رافعين القمصان البيضاء وبيطلعوا من البرلمان تحت القصف، ده كان في سبتمبر 93. في ديسمبر 93 وضع الدستور الروسي وعملوا مع انتخابات البرلمان. فاللي عايزين يستدلوا بالدستور الروسي ده، دستور اتعمل بالفرض وتحت قصف الدبابات ولم تكتبه جمعية روسية منتخبة من الشعب، وبالتالي هذا الشيء نموذج غير مشرف لمصر حتى تستدلوا بيه. استدلوا بالحالة الليبرية، وقلنا ان اولا ما كانش بيكتبوا دستور، ده كانوا بيعملوا تعديلات على الدستور، اربع مواد. ليبيريا دي دولة فاشلة في غرب افريقيا، تطحنت في حروب أهلية، هم عددهم 3.5 مليون نسمة، قتل منهم أكثر من 250,000 في الحروب دي، و85% من الشعب الليبيري تحت خط الفقر المدقع. وبالتالي جات اللي مفوضات الانتخابات قالت هيمروا الأربع تعديلات دي، بس لازم يحضر بتلتين، يعني لازم اللي يقولوا يس أو يقولوا نعم هم تلتين الشعب الليبيري. جاء محدش ما حصلوش التلتين، ففشلت الايه
المحاوله،
فشل الاستفتاء.
طيب، ما هو
حزبين راحوا اشتكوا للمحكمه الليبريه العليا، فالمحكمه الليبريه العليا ابطلت الشرط بتاع التلتين فاجازت التشريعات، لان هم بالاغلبيه النسبيه اصبحوا ايه مجازين. فحتى الشرطين او المثالين اللي بعض اخواننا في مركز الاهرام للدراسات السياسيه بيستدلوا بيهم كل شويه، يقول لك لا احنا عايزين زي الحاله الروسيه والحالة الليبرية، حتى المثالين دول مثالين فاشلين، لأن هم ليس على كما تخيلوا. في الحالتين المحكمة الدستورية العليا أبطلت الشرط، والمحكمة الليبرية العليا أبطلت الشرط، وبالتالي انتهى يعني القصة.
طيب، سبحان الله، وقت الحلقة يعني مضى سريعا، وكان عندي بعض الأسئلة الكثيرة اللي يعني كنت أتمنى أعرضها لحضرتك في هذا اللقاء اللي فعلا مضى بصورة يعني سريعة جدا. لكن خليني أختم الحلقة بسؤال تقليدي، ما الواجب على الجماعات الإسلامية في الفترات القادمة بعد إقرار الدستور؟
الواجب على الجماعات الإسلامية هو الالتصاق بالشعب المصري.
نعم.
الشعب المصري شعب عظيم، شعب منحهم في وقت ما ثقته، لابد ان احنا نكون يعني اوفياء لهذا الشعب، يكون في يعني محاولات جميلة للوصول لقوائم انتخابية مشتركة نجيب فيها ناس خبراء وناس مختصين وناس، ولا نخلط العمل الدعوي بالعمل السياسي. الجماعات الإسلامية أيضا تحتاج إلى كثير من الأمور حتى تكون عند يعني حسن ظن الشعب المصري بها، والخطاب الإعلامي محتاج أيضا إلى كثير من التصليحات والجهد السياسي، وأيضا لابد أن نتقارب مع باقي قوى المجتمع المصري حتى لا نعمق هذا الانقسام.
نعم.
فإحنا علينا مسؤوليات كثيرة الحقيقة لابد أن احنا نقوم بها.
هذا فكر معتدل لحزب من الأحزاب الإسلامية موجود على الساحة، إن شاء الله أتمنى نتواصل مع حضرتك في لقاءات قادمة نستعرض بعض هذه الأمور المتعلقة بالشيء الداخلي لمصر. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور أسامة على هذا التشريف الذي تعتبر لأول مرة في هذه القناة. شكرا لك دكتور. يعني مشاهدي الكرام، أنا عاوز أقول باختصار أننا يعني بعد هذا الاستفتاء الذي حدث وهذا القبول للدستور المصري، نهدي هذا الدستور إلى أرواح من ضحوا على مر العصور بكل غال ونفيس من أجل مصر الحرة الأبية، إلى من قاوم مستعمرا آثما أو حارب معتد غاشم أو ضحى لإسقاط مستبد فاسد. عاشت مصر، عاشت حرة، عاشت أبية. تصبحوا بخير، السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت والدار كده من الها، صلى الفجر ولفت في مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر، أم الدنيا كمن وأكبر، لو قلت وصفها أنا مش حنصفها.